بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل تسالونيكي، هنقرأ النص الثاني من الآية الرابعة علشان نفهم الحديث بتاع النهاردة. جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل، إنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. وإياكم الذين تتضايقون، راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. كنا بدينا المرة الأخيرة رسالة تسالونيكي الثانية، وشفنا الرسالة هي استكمال الرسالة الأولى، كنيسة متألمة بل الألام زادت. فلما سمع بولس بالألام اللي زادت على الكنيسة بعت ليهم الرسالة الثانية. بدأ الرسالة زي ما شفنا المرة اللي فاتت بالتشجيع، ومن التشجيع اللي بولس شجع به الكنيسة المرة اللي فاتت ظهر ان الكنيسة هي مجال ظهور نعمة ربنا. النعمة يعني هبة، يعني عطية لمن لا يستحق، هي هبة من الله. فالكنيسة بقت هي المعرض او هي المجال اللي بيظهر نعمة الله. ازاي؟ الكنيسة ديت في الضيق تمتعت بظهور نعمة ربنا في المؤمنين. ظهرت النعمة ديت زي ما شفنا المرة اللي فاتت في أربع أمور. الأمر الأولاني نمو الإيمان، الإيمان ده عمل النعمة، ونمو الإيمان هو أيضا عمل النعمة. قال لأن إيمانكم ينمو كثيرا. المجال الثاني اللي ظهرت فيه نعمة ربنا في الكنيسة هي زيادة المحبة. المحبة نعمة من الله، حاجة مش في الطبيعة البشرية، هبة من الله. الكنيسة ديت في ألمها قال لهم معلمنا بولس الرسول محبة كل واحدا منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. مجال تاني ظهرت فيه نعمة ربنا. المجال الثالث اللي ظهرت فيه نعمة ربنا لهذه الكنيسة المتألمة ولكل كنيسة متألمة هو صبر الإيمان. النعمة تهب نتيجة أو على أساس الإيمان تهب صبر للنفس. قال لهم بولس صبر إيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. المجال الرابع اللي ظهرت فيه نعمة ربنا في كنيسة تسالونيكي إنه الكنيسة ديت في احتمالها للألم صاروا موضوع فخر لبولس في الكرازة بتاعته. فقال لهم معلمنا بولس الرسول حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله. إن كنيسة تتألم وتحتمل الألام، بل بالعكس الألام دي تصير سبب نعمة مضاعفة للكنيسة، ده أمر يستحق الافتخار. مش في الطبيعة البشرية، إن الطبيعة البشرية تحتمل الألم وتنمو وتزداد في الجو ده، ده عمل من أعمال النعمة. فده كان حديث المرة اللي فاتت، الكنيسة معرض أو المجال اللي بتظهر فيه نعمة الله. حديث اليوم، الكنيسة ليست فقط مجال لظهور نعمة الله، لكن الكنيسة هي المجال المعرض اللي تظهر فيه أيضا عدل الله، وده الحديث بتاع النهاردة. يقول لهم معلمنا بولس الرسول الآية 5 بينة على قضاء الله العادل إنكم تؤهلون لملكوت الله. كلمة بينة يعني برهان أو دليل، يعني بولس قال حاجة وقال لهم إن الحاجة دي برهان على قضاء ربنا العادل. إيه الحاجة ديت؟ آخر جزء في الآية الرابعة اللي أنا بديت القراية بيه يقول لهم صبر إيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. يبقى الضيقات اللي انتوا احتملتوها ديت بينة برهان على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله. يعني بلغة بسيطة بولس بيقول ان ألمنا برهان عدل ربنا. كلام الكنيسة البرهان على إن الله عادل. لما المؤمنين يتألموا ده إعلان لعدل ربنا. طب إزاي؟ يعني عشان أنا أتألم ده برهان العدل، أو بمعنى آخر عشان يظهر إن الله عادل المؤمنين يتألموا ليه؟ أقولك في الحقيقة في 4 أسباب. ألام الكنيسة هي البرهان على عدل ربنا. إزاي؟ أول معنى إنه قضاء الله أو عدل الله في الكتاب يسمى بر الله. يعني إيه بر؟ بر يعني إنسان يحسب أمام الله كأنه لم يخطئ. غير الغفران. الغفران أنت خاطي وأنا مسامحك ربنا، يعني ده غفران ربنا، ده يندرج تحت رحمة ربنا. إنما البر لا، البر إن الله يتعامل مع الإنسان كأنه لم يخطئ. طب إزاي؟ كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ صحيح، لأجل ذلك تجسد المسيح. تجسد المسيح وخد الطبيعة البشرية وعاش بطبيعتنا البشرية حياة بارة، حياة بلا عيب أمام الآب. فبقى تجسد المسيح ظهور بر ربنا، أما الآن فقد ظهر بر الله. لما المسيح تجسد وخد طبيعتنا وعاش بيها في الأرض، عاش حياة كاملة بلا خطية. طب نتيجة الحياة البارة اللي عاشها المسيح، العالم رفضه. المسيح في تجسده تعامل بكل الحب، بكل الاتضاع. ظهرت الحياة البارة في شخص ربنا يسوع. طب سؤال، ليه العالم يرفضه؟ ليه اليهود هاجوا ضد المسيح؟ لأن أعمالهم كانت شريرة. البر ده لما يظهر، الحياة المبررة دي لما تظهر، الحياة البارة، حاجة من الاتنين، يا أنا أشوف وأقول يا ده أنا وحش قوي، بص الإنسان يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد، بص المحبة، بص الاتضاع، بص التسامح، بص الوداعة، بص اللطف، ده أنا عكس كده تماما، يبقى يا هحكم على نفسي ده أنا وحش، أنا بأشتهي هذا البر، بأشتهي أن أنا عيش العيشة ديت. ده الموقف الأول. يا الموقف الثاني، أن أنا لما شفت بر المسيح وبصيت لنفسي لقيت نفسي دون، فأنا حقدت على ذلك البار، أنا مش طايقه، لأن كل ما بشوفه ده بيبقى حكم علي أن أنا شرير. لذلك لما تجسد السيد المسيح قال لهم إيه؟ النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شرير. فلما ظهر بر الله في تجسد ربنا يسوع في الحياة البارة اللي عاشها ربنا يسوع في الجسد، العالم ما استحملهاش. طيب احنا بقى كمؤمنين لأننا ملنا بر المسيح، لأننا في عينينا الله مبررين، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، فزي ما العالم رفض البار، يرفض من ظهر فيهم بر الله. إذا كان البار لما ظهر على الأرض العالم رفضه، فبولس الرسول بيقول لنا بقى بالضرورة إحنا لما بننال بر الله العالم أيضا يرفض. صح، ده منتهى العدل. إذا كان البار القدوس الكامل لما ظهر اضطهد من العالم، قال لنا إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس، ليس التلميذ أفضل من معلمه. لما ظهر بر الله رفض، اضطهد من العالم. يبقى المؤمنين اللي بيحملوا ذات البر هم أيضا من العدل، من الشيء الطبيعي، من الشيء المنطقي إن هم أيضا يضطهدوا. فبالنسبة لنا جماعة لما بنضطهد في العالم ده برهان ان احنا متمتعين ببر الله. يا ده ايه حلاوة الاضطهاد ده؟ الاضطهاد ده برهان. اجيب لك حتة صفرة واقول لك دي دهب، تقول لي لا نمتحنها. تقول لي انسان بار، لا يا سيدي نمتحن. ايه الامتحان؟ البار مرفوض من العالم، لان القدوس البار لما تجسد العالم رفضه. فان كنت انا باحمل بر المسيح العلامة ان ارفض من العالم. فيا كنيسة لما تضطهدي من العالم اعرفي ان ده برهان ان بر الله ظهر في المؤمنين. فالديئات بينة على بر الله العادل، قضاء الله العادل. ادي اول سبب معلمنا بولس الرسول بيقول لنا انه اضطهاد الكنيسة برهان، دليل ان احنا متمتعين بالبر الالهي. لذلك قال لنا معلمنا القديس يوحنا: لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. صار يا حبايب لما يكون ده ايماننا بقى، يعني انا كل ما بضطهد من العالم ليه؟ اصلا انا حامل بر الله. مين اللي شايف كده؟ ما سيبك من الشخص اللي قدامك، بص الرئيس هذا العالم، بص الابليس مش طايق. شافوا المسيح النهاردة في العشية قال له ايه؟ انا اعرفك من انت قدوس الله. طب ما بيشوف بر المسيح فيه. فلذلك زي ما اضطهد، زي ما قاوم البار، ما توقع انه يقاوم المؤمنين باسمه. فده اول برهان بولس بيقول لهم لما تضطهدوا ده برهان ان انتم متمتعين ببر المسيح. المعنى الثاني، الديئات بينة على قضاء الله العادل. ناس بتضطهد، فمن العدل ان ربنا يقويها، ان ربنا يسندها، ان ربنا يعضدها. ده كان حديث المرة اللي فاتت. ظهرت نعمة ربنا في المؤمنين، نمو الايمان، زيادة المحبة، صبر الايمان، صاروا موضوع فخر. دي قوة الهية. طب ايش معنى المؤمنين هم اللي تظهر فيهم نعمة ربنا؟ تقولي ده ظلم. طب ما ليه في العالم الوثني ما تظهر؟ يقولك لا ده منتهى العدل. العدل بيقول ان الناس دي مضطهدة، يبقى من العدل ان الله يسندها، ان الله يقويها، ان الله يعضدها. يعضدها بايه؟ بظهور نعمته في المؤمنين. فبولس بيقول لنا انه احتمالكم للالم دي نعمه. طب النعمه دي ايش معنى انتوا يا مؤمنين اللي تمتعتوا بيها؟ لانكم مضطهدون. فصارت الضيقات برهان على عدل ربنا. ليه؟ لان الاضطهادات جعلت العدل الالهي يهبكم نعمه، يهبكم قوه عشان تحتملوا الاضطهادات. فبقى الاضطهادات دي برهان على عدل ربنا، بينة على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله. السبب الثالث اللي بولس بيقول ان الضيقات ديت اللي بتكتسها الكنيسة برهان على عدل ربنا، انه لكي ما يظهر عدل الله يلزم ان المؤمنين يتألموا. ليه؟ القديس يوحنا فم الذهب قال لك الطبيعة البشرية لما بتضطهد عايزة تثأر، عايزة تنتقم. لما المؤمنين ما ينتقموش اسألوا، ده شتمك ليه ما بتشتمهوش؟ ده ظلمك ليه ما بتظلمهوش؟ يقول لك اصله انا مؤمن ان فيه عدل الهي. فاحتمالي كإنسان مسيحي للضيقات برهان ان انا مؤمن انه في عدل، انه في اله ينظر ويطالب. لذلك سيدنا له كل المجد قال عنه معلمنا القديس بطرس: اذا شتم لم يكن يشتم عوض. ليه؟ كان يسلم لمن يقضي بعدل. فبولس قال يا كنيسة يا مؤمنين بالمسيح لما بتتألموا وتحتمل الآلام، ده أكبر برهان على إيماننا بأنه فيه عدل إلهي سيقتص من الأشرار. لذلك قال لنا النبي في القديم: الدعوة قدامه فأصبر له. دعوة، عارف في القضاء واحد يقيم دعوة، أنا مظلوم فوقفت قدام ربنا، يا رب ظلمني، يا رب مضطهدني، يا رب سلبين حقوقي، حطيت دعوتي أمام الله. شكيش الإنسان، صدقونا حبايب، جربوا الموضوع دوت، الناس هيعملوا إيه؟ أنا مظلوم، معظوم متعبو، هتروح تقول للناس أنا مسؤولك في شرايفهم وفي الآخر سبحانه هيعمل لك إيه؟ لا، قيم دعواك أمام الله. طيب الدعوة قدامه، القضية قدامه، بيقول لك النبي فأصبر له، سيبه بقى. طب من يحكم بسرعة؟ عارف ليه ما بيحكمش بسرعة؟ لسببين. السبب الأول يقول لك أنا نفسي اللي بيضطهدك ده يتوب. معلش يا حبيبي، ممكن نصبر شوية، يمكن يعني يتعدل حاله، يمكن يتعلم الدرس. شاول كان بيضطهد في الكنيسة واحتملت الكنيسة، فصار الاحتمال دوت ربنا شايف، ومش شايفه بس بل متألم مع المؤمنين: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ طب رب يعني بيضطهدك، بيقاومك، ما تموته، ما تنتقم. لا معلش، نحتمل لعله يتوب. فربنا يقول لك: حبيبي مش انت حطيت الدعوة قدامي؟ طب استنى شوية، يمكن حاله ينصلح. نمرة اتنين، بقول لك انا يعني بطول بالي في الدعاوي اللي بتقدم امامي. ليه؟ لان القضاء زي ما قال عنه اشعياء عمله العجيب، العمل اللي مش محبب على قلب الله. المفروض احنا كمؤمنين عرفنا ربنا حبايب، يعني عرفنا طبعه، طبعه لا يشاء موت الخاطئ، اي خاطئ، طبع ابونا السماوي مش عايز يموت، عايز يتوب. فلما بيقوم الله للدينونة، ده العمل العجيب الغريب بالنسبة لله. فلذلك بيتأنى. عارفين ربنا مرتين قيل عنه في الكتاب، مرة جرى ومرة أبطأ، في تكوين 3 وفي لوقا 15. في لوقا 15 لما رآه أبوه الآب السماوي ركض، بيجري ليه؟ عشان يحتضن الابن الخاطي، فدي بيجري فيها. طيب في تكوين 3 رايح للقضاء، فرايح ايه؟ سمع صوت الرب الإله ايه؟ ماشيا في الجنة. طب ما يرقد، لا مش عايز يروح، هو مش عايز يعطي القضاء. فلذلك يعني رايح متأني الخط، القضاء عمله العجيب الغريب، العمل اللي مش محبب لقلبه، لأنه لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. الدعوة قدامه فأصبر. يبقى الكنيسة لما بتصبر يا أحبائي، المؤمنين لما يحتملوا، ده برهان إن إحنا مؤمنين إن في عدل إلهي. الديئات بينة على قضاء الله العادل. السبب الرابع، بولس بيقول يا كنيسة يا مؤمنين، لما بتحتملوا الألام ده برهان عدل ربنا. عشان يظهر ان الله عادل لابد ان الكنيسة تتألم. ليه؟ قلنا نمرة واحد علامة ظهور بر الله في المؤمنين، قلنا نمرة اتنين انه برهان حصولنا على القوة اللي بيها بنحتمل. يعني تصورها حبايب في الضيق، بقى العدل الإلهي يقتدي لما نقف أمام الله كمظلوم، عدل الله يقتدي إن ربنا يديني قوة إن أنا أحتمل الألم. يبقى في الدقات نقف بالتوجه ده أمام الله، ما تتعجلش في طلب القصاص، لا هو في قضاء جاي بس اصبر له. طب انا في الضيق اعمل ايه؟ اقول يا رب قويني، يا رب اسندني، العدل يقتضي كده، ده بيضطهدني. لا انا مركز، ارفع الضيقة. طيب ما هو في شق تاني، انه من حقي امام العدل الالهي في وقت اضطهادي ان انا اطلب ان تحل علي نعمة الله. طب ما هي، طب ما ده اللي ربنا عايزه، وهنعرف بقى بعد كده ان دي بيها بنؤهل للملكوت. طيب نمر 4، ليه ألام الكنيسة برهان على العدل؟ لانه لما الكنيسة تتألم هنا فمن العدل انها ترتاح في الأبدية. العدل كده، اتعب هنا واتعب هناك، ايوه مش عدل. طب انا متألم هنا، طب انا متضايق هنا، طب انا مضطهد هنا، فبقى العدل يقتدي ان انا ارتاح هناك. فاكرين قصة الغني ولعازر؟ ايه الحال على الارض؟ الغني مرتاح، طب لعازر متألم. ابونا ابراهيم قال له ايه؟ قال له يا ابني اذكر، افتكر، تذكر انك استوفيت خيراتك ولعازر استوفى البلايا. طب دلوقتي العدل بقى، الآن هو يتعزى وأنت تتعذب، مش دي أبسط مبادئ العدل؟ فبقت الألام اللي بنتألمها على الأرض تظهر عدل الله، لأنه فيما نحن نتألم العدل يقتدي إن احنا نرث الملكوت، بينة على قضاء الله العادل إنكم تؤهلون لملكوت الله. ما حدش يقف يعترض. يوسف احتمل آلام وهو مظلوم، إنجاز يعني أستعير التعبير اللي قيل عن سيدنا له كل المجد، احتمل ألم من حسد إخواته، من بيعه كعبد، من دخوله للسجن، ظلم، ظلم يوسف. طب العدل عمل إيه؟ رفع يوسف. عدل ولا مش حد يعترض؟ حدش يعترض، ده العدل كده. لذلك صار للمؤمنين الألام، الضيقات بينة، برهان على قضاء الله العادل إننا نؤهل لملكوت الله. طيب هنا حيجي سؤال كده بين قوسين، ليه الألم بيؤهل للملكوت؟ قلنا نمرة 1 ده العدل، صح، العدل بيقول أدام اتألمت تتمجد في السماء، هو كده. طيب ليه بقى الألم يؤهل الإنسان لملكوت الله؟ لأنه في الحقيقة في الآلام بنتنقى، فالتنقية دي تجهزنا، تعدنا للملكوت. الملكوت نرثه ثمرة صليب المسيح، لا جدال في هذا. احنا مقبولين امام الاب ثمرة صليب المسيح. طيب في الملكوت في درجات، في مستويات، على قد ما الانسان يتأهل على قد ما يقتني درجة اعلى في الملكوت. يبقى كل لما انا بدخل في الام بتنقى، لما اتنقى استحق على أساس صليب المسيح وفداء إكليل في الملكوت. طب تتألم أكتر، تستحق إكليل أكتر على أساس دم المسيح. فلذلك بقت الألام تنقية، الذهب فاني لكنه يمتحن بالنار، تعمل النار في الذهب تنقيه. هكذا المؤمنين، هكذا الكنيسة، كل ما نتنقى كل ما نال إكليل أكتر في السماء. فبقت الآلام تؤهلنا للملكوت. بينة على قضاء الله العادل إنكم تؤهلون. عرف التأهيل المهني؟ يعني إنسان يبقى فيه عاهة معينة فيعملوا له تدريب علشان يجهزوه إنه يؤدي عمل ولو بقدر، فياخد تأهيل إعداد. طب ده إحنا بقى كطبيعة بشرية مش يعني عندنا عاهة في عضو، ده إحنا كلنا عاهات، ده أنا بالآثام حبل بي. طب إزاي ذوي العاهات دول يتمتعوا بالملكوت؟ محتاجين يتأهلوا. يتأهلوا إزاي؟ بالضيقات. دي أتعلم مؤمن الصبر، دي أتعلم مؤمن تاني الاحتمال، دي أتعلم مؤمن تاني الاتضاع، دي أتعلم مؤمن رابع المحبة. بنعمل إيه؟ بنتأهل. طب كيف أتأهل؟ بالألم. فبقت الألام بتؤهلنا لملكوت الله. ومن هنا يا أحبائي بقت نتيجة، نتيجة الألم برهان صحة الطريق. يعني السبرتو ايه الخصائص بتاعته؟ تقرب منه النار يولع. طب جبت سائل قربته منه النار ما ولعش، ليه يا عم من السبرتو؟ ما هي كده خصائص السبرتو كده مثلا. يعني الطريق بتاع السماء ايه الخصائص، ايه العلامة بتاعته؟ اه ده ماشي وده ماشي وده بيعبد وده بيعبد وده بيعبد. يعني قال لك لا، العلامة ضيق. انكم بالألام ديت تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. لذلك قال لنا سيدنا له كل المجد، قال لك باب ضيق وطريق كرب، دي العلامة. لو في باب واسع وطريق رحب لا مش سكته. عشان كده كل آيات الكتاب تؤكد ذات الفكر. فبقى من العجيب فعلا انه احنا نتذمر في الضيق. المسيح ما ضحكش علينا، ما قال لنا هي السكة كده، ولو ما فيش ضيق يبقى دي مش سكتي. ان كنا نصبر فسنملك ايضا مع، ان كنا نتألم لكي نتمجد ايضا. ما هو كده العدل كده، تصبر تاخد، تتألم تتنجد. يبقى السكة تحتاج صبر لأنه فيها ألام. طيب لا سكة ما فيهاش ألام لا مش بتاعته، ما سكة مش هتودي للمجد. عشان كده معلمنا بولس الرسول في أعمال 14 اترجم. دخل بولس بعد الرجم إلى مدينة لسترا يقول لهم إيه؟ إنه بضيقات كثيرة ينبغي، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. هذا مش لما بيدخلوا كلية مش عارف إيه لازم يجيبوا مجموع معين. الضيقات هي اللي بتؤهل لدخول السماء، بقى دي العلامة. ده مش بس بقت علامة، ده بقى زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول في رسالة تسالونيكي الأولى لو تفتكروا، إننا موضوعون لهذا. احنا محطوطين في العالم عشان كده، محطوطين في العالم كيما نتألم. فلذلك اصبح الألم بالنسبة للمؤمنين هبة. بصوا كلمات الكتاب، قد وهب لكم، وهب هبة، هبة يعني عطية. وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجل. طب اللي يديك هبة حاجة تفرح. طيب الألم بيدخلك السماء، فبقى الألم هبة عطية، بقى يستحق الشكر، يستحق الفرح. خرجوا من أمام المجمع فرحين. ليه؟ كرموكوا جوه، ادوكوا حقوقكوا جوه، قال لك لا، دو أهانونا جو، دو شتمونا جو، دو جلدونا جو. طب ودي تفرح؟ قال لك ما هي دي التذكرة، التأهيل اللي هيدخلني السم. فبقيت فرحان بالتذكرة اللي أنا هدخل بيها. حسبوا أن يهانوا من أجل اسمه. عشان كده قال لنا سيدنا لما تتألموا، لما تعيروا من أجل المسيح، افرحوا افرحوا. دليل السكة صح، ده هيجهزكم للسنة، ده هيديكم إكليل في السنة، ده هيخلي العدل الإلهي يظهر بصورة جليلة. محدش يقف يعترض. مين يعترض يا أحباء على مؤمنين تألموا من أجل المسيح؟ مين اللي عايز يعترض؟ يعترض، ما هو ربنا عادل. لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حوكمت، يقف ربنا في الدينونة يقول للأبرار تعالوا عن يمين، يقولوا له انت، ما هو الشيطان بكح، لا ده ظلم، يقف يشتكي. العدل يقول كده، ايش معنى دول؟ يقول له لا، احكامي ضارة والبرهان ايه دول تألم. مين يقف بقى يقدر يشتكي؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ يبقى دي الشق الاول، انه الالام برهان عدل ربنا. طيب الشق الثاني في العدل، مش فقط العدل ان انت تارس الملكوت، لا، طب واللي ظلمك دوت واللي تجبر دوت، العدل يقول نطلقه؟ لا، اذ هو عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. الشق الاولاني في العدل ان انت اتظلمت تكافئ. طيب واللي ظلمك نسيبه؟ لا، ده ما يبقى مش عدل، يبقى عدل منقوص. تقول لي اه انا 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 اتألمت وخدت المكافأة، كويس، بس في المقابل في قانون عادل بيقول ما يزرعه الانسان إياه يحصد. ها، اللي يزرع خطية يحصد شقاوة طبعا. طيب الناس اللي ظلمت ديت، إذ هو عادل عند الله إن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيق. كل الكتاب بعهده القديم والجديد يشهد لهذا العدل الإلهي. العهد القديم عندنا أصفار موسى الخمسة، عندنا الأصفار التاريخية، عندنا الأصفار النبوية، هجيب لك حدثة من كل قسم منه، وعلى كده كل الكتاب. أصفار موسى الخمسة، فرعون، عمل ايه فرعون في اطفال العبرانيين؟ طرحهم في النهر، كل ابن ذكر يولد يطرح في النهر. طيب نجينا العبرانيين، خلصت؟ قال له لا، العمل اللي انت عملته تحصد اللي زرعته، انت القيت اطفالهم في النهر، انت وجنودك تغرقوا في النهر. طبعا عدل ولا مش عدل؟ ولو بخلاف هذا يبقى مش عدل. مهما كوفئ المظلوم، انتركت الظالم، لا ده عدل منقوص. طب الله عدل، وايه من ذات نوع العمل؟ من يدحرج حجرا يرتد عليه، من يحفر حفرة يسقط فيها، سفر الأمثال. رميتهم في النهر، انت تترمي في النهر. إذ هو عادل عند الله إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيق. طب الأصفار التاريخية، همان الشرير عمل صليب لمردخاي، طب عمل لك إيه مردخاي؟ عملوش حاجة. مردخاي احتمل ألام وهو مظلوم، كل اللي عمله مردخاي إنه زي ما قالت الشريعة، أنا بسمع وصية ربنا، أنا ما أقدرش أكسر وصية ربنا. ادي كل الظلم اللي وقع على مردخاي بسبب هذا. طيب همان عمل له خشبة كبيرة، نجينا مردخاي. طب حلو، خلصت؟ قال له لا، همان تتصلب على نفس الخشبة اللي كنت بتعدها لمردخاي، وانتهى العدل. الأصفار النبوية ذات المبدأ، لأنه هو الله الواحد. دانيال، ايه دانيال؟ قال بصلي، فتح كواه وبيصلي. طب النتيجة ان اتاخد دانيال وترمى في الجب. ايه عمل ايه الراجل دوت؟ ولا حاجة، ده بيصلي. لا طب ده ظلم، الراجل ما عملش حاجة غلط، الراجل بيصلي، الراجل بيعبد. لا طيب، نجى ربنا دانيال مكافأة الأبرار، نجاة الأبرار، خلاص بقى يعني كويس قوي كده. لا، ذات أصحاب المشورة هم وزوجاتهم وأطفالهم، قولكوا في ذات الجب اللي قولك يا فيه دانيال عدل، الله عادل. إذ هو عادل عند الله إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. والجديد، طب ما الجديد كما القديم، ربنا ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. اليهود اللي صلبوا المسيح ايه عملتوا كده ليه؟ قالوا عشان ننقذ الامه، ان تركناه ياتوا الرومانيون وياخذون موضعنا وامتنا، فاحنا عشان كده هنصلبه. طب هو ظلمكم في حاجه؟ لا، ده انقاذ للامه. قال لهم بس الظلم دوت يتسبب في هلاك الامه، الهيكل خدم والامه تشتتت. من امتى؟ من ساعة ما رفضوا ابن الله وصلبوا. ما يجتاز إسرائيل اليوم ده بينة على قضاء الله العادل. صلبتوا المسيح عشان تحافظوا على موضعكم وأمتكم. أين هو موضعهم الآن؟ فين الهيكل؟ فين الأمة؟ إن كانت التدابير الإلهية قصدت أن يتبقى ليهم بقية، لأن ليهم دور في أحداث النهاية، إنما اللي بيعانيه إسرائيل بقاله 2000 سنة ثمرت صلب ابن الله. إذ هو عادل عند الله إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. إذن يا أحبائي، قداسة الله تقتدي إنه يقتص من الظالم. في ناس تركن فقط على رحمة ربنا يرحم. طب وفين قداسته؟ فين عدله؟ هو باسم المحبة يتغاضى عن العدل؟ تصور كده دكتور، أنا عندي ورم في جسمي، دكتور يقول لي أنا بحبك ويعني مش عايزك تتألم فهنسيب الورم. دي محبة ايه ديت؟ دي محبة مفسدة، محبة تقود للموت. فكون ان هو يمسك مشرط ويقطع الجزء الفاسد ده لا يتعارض مع المحبة، بالعكس ده الترجمة الحقيقية للمحبة. إذ هو عادل عند الله إن الذين يضايقونكم. كلمة يضايقونكم في اليوناني يعني واحد تضغطه من كل الجوانب، عارفين واحد كده تزنقه في كورنر، أو ده التعبير اليوناني بالضبط. يعني المؤمنين ايه؟ زي واحد مزنوق في كورنر، اديات من كل جانب، ديات في الشارع وديات في البيت وديات في العمل وديات في التعامل وديات في الاكل وديات في الشرب وديات في نوال الحقوق، محصورين مزنوقين في كورنر. ادي الديات اللي بيتعرض ليها المؤمنين. ايضا كلمة الضيق تفرق عن كلمة الاضطهاد. الذين يضطهدونكم يجازيهم ضيق. الاضطهاد هي الضيقات اللي من الخارج، اضطهاد معاكسات في العمل، معاكسات في الحقوق الطبيعية بتاعت الحياة. طب الضيق بقى النتيجة الداخلية اللي بتعتمل في نفس المؤمن نتيجة الاضطهادات الخارجية، الحالة النفسية بتاعته. هو بيضطهد، هو في ضيقات من الخارج في التعامل في الأكل في الشرب في الوظيفة، دي ده اسمه اضطهاد. طب هو بقى من جوه مضغوط متضايق زعلان، يعني شعر بضغط داخلي، ده هو اللي اسمه الضيق. موضوع علينا اضطهادات، وموضوع علينا أيضا ضيقات. طب دورنا، ادينا فهمنا بقى، أدينا فهمنا أن الاضطهاد دي بتؤهلنا لملكوت الله. لذلك مش من فراغ لما سيدنا قال لنا حبوا أعدائكم. ما لما أفهم أحبه ليه؟ المحبة مش مشاعر. يعني واحد بيدبحني هاخده كده بالحضن زي ما بحضن ابني؟ لا، لكن المحبة دي ايه؟ ده فعل ارادي. طب بناء على ايه واحد يضطهدني؟ انا ارفض بداخلي اي فكر او اي مشاعر تتحرك تجاه بغضه، هذه المحبة. هو بيضطهدني، انا عايز اثور، عايز اشتم، عايز اطلب انتقام، لا ده ضد المحبة. اغصب نفسك انه افكار الشر ومشاعر الشر والبغضة ارفضها، دي اسمها محبة. طب ليه يعني؟ وانا عن شيزوفرينيا؟ لا، بس انا فهمت ان الدئاب ديت بتأهلني للملكوت، ان الدئاب ديت تعطيني الحق امام الله ان انا القوة الهية كيما احتمل. إذ هو عادل عند الله إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. لذلك لما سيدنا حاول يدخل أحد كرة السامرة ورفض، فيعوب يوحنا: أتريد أن نطلب أن تنزل نار؟ قال لهم: لا، لستما تعلمان من أي روح أنتم. ليه؟ لأن لي النقمة، أنا أجازي، يقول الرب. أنت ملكش دعوة، أنت زي ما قلنا الدعوة أمامه، أصبر دورك بقى، صلي، اديني رب ان انا احتمل، اديني رب ان انا ما اهتزش من الدقات ديت، اديني رب ان انا ما تتحركش جوايا مشاعر بغضه وكراهيه ورغبه في الانتقام، اديني رب ان انا اتيقن في داخلي ان انا كده بأؤهل للملكوت، ان ده الطريق اللي بيوصل للسماء، ده طريق المجد. كمل معلمنا بولس: واياكم الذين تتضايقون راحه معنا. قلنا العدل له شقين، شق بالنسبة للمضطهدين يرثوا الملكوت، الشق الثاني المكمل له اللي اضطهدوكوا يجازيهم ضيق. طب امتى ده هيحصل؟ واياكم الذين تضايقون راحة معنا، عند امتى ناخد المكافأة وامتى الله يقتص من الشرير؟ عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوتي. يبقى مش بالضرورة هنا، مش كل من ألقي في الجب خرج من الجب حي، لا، في ترموا في الجب وماتوا في الجب، افترستهم الأسود. مش كل من ألقي في الآتون خرج من الآتون حي، في النار حرقتهم. أكم من شهداء، أكم من أبرار وقديسين دول كانوا يولعوا بيهم الشوارع في روما، كانوا يجيبوا المسيحيين يعلقوهم على عمود ويكب عليهم زفت عشان ينوروا الشوارع بالليل: أنتم نور العالم. طب ما فيهم ربنا، ما هو اتحرقوا اهو. قال لك ما هو عند استعلان الرب يسوع. يا ناس ماتت وهي مظلومة، هابيل قتل مظلوم، طبعا مظلوم، زكريا ابن يهويداع سفر الأخبار قتل، وفيما هو يقتل قال الرب ينظر ويطالب. أنا بتظلم وبموت وأنا مظلوم، بس في قضاء إلهي. يبقى مش بالضرورة أن أنا أنصف هنا، لكن الانصاف فين؟ عند استعلان الرب يسوع من السماء. راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء. استعلان الرب يسوع من السماء ده يوم الدينونة. طيب هنا في سؤال بين قوسين، زي ما كان في سؤال في الجزء الاولاني بين قوسين: ليه الالم بيؤهلنا بينقينا؟ ده كان الرد. طب هنا سؤال: راحة عند استعلان يسوع المسيح. هل المؤمنين لم يتمتعوا بالراحة إلا عند استعلان يسوع، يعني في يوم الدينونة؟ لا، هم بيرتاحوا لما بيموتوا، لأن هو متخذ على الأرض. طيب هيرتاح إمتى؟ ليس فقط تبدأ الراحة عند استعلان يسوع المسيح، لكن تبدأ في الموت. لما يموت المؤمن ارتاح، عشان كده قال الكتاب: يستريحون من أتعابهم. عشان كده قال سفر أيوب هنا يستريح المتعبون. هنا فين؟ في القبر. فممكن الإنسان المؤمن الإنسان المسيحي يضطهد، وممكن تظن الاضطهادات دي توقع عليه لغاية ما يموت، ما إن يموت دخل الراحة. طب وما اللي حيحصل عند استعلان ربنا يسوع؟ قال لكم حاجتين. الحاجة الأولانية إن الراحة دي ستعلن للعالم كله. يعني اضطهدوا استفانوس ومات استفانوس، بموت استفانوس ارتاح من الضيقات. طيب هل اللي رجموا استفانوس شافوا ان استفانوس دخل الراحة؟ لا، ما حدش شافه. طب امتى هيظهر ان استفانوس ارتاح بالموت؟ لما يجي المسيح في مجيئه التاني. فبقى ظهور ربنا يسوع اعلان الراحة بتاعت المؤمنين للعالم كله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عند ظهور ربنا يسوع المسيح تستعلن الراحة بمعنى آخر، إنه لما المؤمن بيموت بيروح الفردوس مكان راحة، بس مش الحياة في محضر الله. طب إمتى هنعيش في محضر الله؟ ده عند استعلان الرب يسوع. لذلك بقى هي ديت الراحة، رغم إن إحنا بندخل راحة وقتية في الموت. يستريحون من أتعابهم. يبقى بولس بيقول إن للعدل وجهان، الوجه الأول مكافأة الأبرار، الوجه الثاني القصاص من الأشرار. إمتى؟ مش بالضرورة هنا، ممكن يعيش هنا ظالم ويموت وهو ظالم ومرتاح. قال لك لا، في الدينونة. طب بص بقى مشهد الدينونة. وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. بيوصف مشهد الدينونة، المشهد اللي هتستعلن فيه راحة الأبرار وتكمل بالدخول للملكوت، وتستعلن فيه دينونة الله العادلة للأشرار. طب المشهد ده شكله ازاي؟ قال عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. يعني ايه ملائكة قوته؟ الملائكة تظهر قوة ربنا، فلذلك دعيوا ملائكة قوته. شوف ميخائيل وقوة ميخائيل رئيس مملكة فارس، ده شيطان قعد يحارب غبريال الملاك لمدة 21 يوم، وغبريال الملاك مش قادر عليه لغاية ما استنجد بميخائيل رئيسهم رئيس الملائكة. أول ما جه ميخائيل سحق الشيطان دوت. دي قوة ميخائيل. لذلك دعي اسمه ميخائيل. يعني ايه قوتك دي يا ميخائيل؟ قال لك دي ولا حاجة بالنسبة لقوة ربنا. من مثل الله؟ شوف انا قوتي ازاي؟ لا، دي ما تجيش حاجة جنب قوة مين؟ قوة ربنا. فالملائكة بتستعلن فيها قوة الله، بتظهر فيها قوة ربنا. ملاك في ليلة قتل كل أبقار المصريين، من بكر فرعون الجالس على العرش لبكر البهيمة في ليلة واحدة. ده لحق يلف في كل أرض مصر ويدخل بيت بيت ويقتل الابن البكر وبكر البهيمة وبكر العبد. والقدرة ديت ملائكة قوتي. ملاك واحد يقتل 185,000 في ليلة واحدة من جنود سنحريب ملك أشور. ايه ده؟ يعني بص، 185,000 جندي، تخيل العدد، ومدججين بالأسلحة. ملاك واحد قضى عليهم في ليلة. ايه القوة دي؟ ملائكة قوتي. ايضا ملائكة قوتي لان الملائكة ديت هتنفذ قوة الله في القصاص من الأشرار. بص الآية ونشرحها. ربنا يسوع في متى 13 لما بيكلم على مثل زوان الحقل قال فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، جيبوا الزمان كده حزم حزمه ويلفوها. قال لك هكذا يكون في انقضاء هذا العالم عند استعلام ربنا يسوع المجيء الثاني، يرسل ابن الانسان ملائكته. المسيح في مجيء الثاني جاي مع الملائكه كلها، كل طغمات الملائكه، هيعملوا حاجتين، يجمعوا له الابرار. طب والعمل الثاني يلموا الاشرار زي الحزم كده، فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاثم، مشكوم حزم كده، ويطرحوهم في اتون النار. المتجبر بقى والعاتي واللي رفع راسه، الملائكه تحزن فيهم كده حزم. فين الجبروت؟ جبروت فين؟ جبروت ايه؟ هو امام مجد الله ومجيئه الثاني للدينونه، ده يروحوا للجبال يقولوا لها اسقطي علينا وللاكرام غطينا، امام ايه؟ ملائكه قوتي. يقدر واحد بقى يقف يقاوم الملك؟ يقدروا يجيبوا شويه ميليشيات مسلحه يعني عشان يقفوا ضد الملائكه؟ ده يتحزموا حزم كده، حزم وارمي في النار، حزم وارمي في النار. ملائكه قوته، ملائكته المقتدرين قوه، الفاعلين امره عند سمع صوت كلامه. يجوا مع الجيش بتاعه، جيش الملائكة. ده مش بس مشهد الدينونة جاي ومعه جيش الملائكة، لكن أيضا في نار لهيب. نار لهيب، إيه الفرق بين النار وبين اللهيب؟ بصوا الكتاب عايز يصور مشهد الدينونة. سمعت تعليق لطيف كده نقوله لكم زي ما سمعته. الشمس، الشمس دي عبارة عن كتلة نار، كل ثانية في الشمس 650 طن من الهيدروجين يتفجر يتحول ل 650 طن هيليوم. عارفين القنابل الهيدروجينية، ذرة الهيدروجين ديت لما تنشطر دي تعمل حاجة أقوى من القنبلة النووية، اسمها القنبلة الهيدروجينية، انشطار ذرة الهيدروجين. تصور ان كل ثانية في الشمس 650 طن هيدروجين ينفجروا، يعملوا ايه؟ يعملوا الشمس دي اللي عبارة عن كتلة نار. درجة حرارة الشمس دي نتيجة الانفجارات دي 12 مليون درجة مئوية، ادي النار بتاعت الشمس. النار دي مطلعة لهب، اللهب بتاع النار بيمتد 200,000 ميل تقريبا، المسافة من الأرض للقمر. يعني النار دي مطلعة لهب طوله 200,000 ميل. النار دي بتطلع حرارة عشان توصل لينا في الأرض بالدرجة اللي احنا بنحتملها ديت، بتوصل بعد 90 مليون ميل. لو الأرض قربت كده كيلو للشمس تتحرق. تخيل بقى المنظر، شمس متقدة نار بتطلع لهب. بقول لك احنا عشان نحتمل حرارة اللهب احنا بعاد عن الشمس 90 مليون ميل. طيب ايه الشمس ديت؟ قال لك الشمس ده نجم وسط مجرة. طيب المجرة اللي الشمس نجم فيها، فيها كم نجم؟ قال لك فيها 100 مليون نجم. تخيل المنظر، حتة الشمس اللي احنا بنحكي عنها ديت حتة نجمة في وسط مجموعة كواكب عددهم 100 مليون. طيب من المجموعة ديت 100 مليون دول في كم واحدة؟ اللي هي 100 مليون دول عاملين واحدة، في 1,000,000,000 مجر. يا نهاري، دي الشمس بقى فيهم بالمنظر ده، نارها ولهبها. طب امال هو ناره ايه ولهيبه ايه؟ دي هي حرارتها 12 مليون درجة، لهبها على بعد 90 مليون ميل يدوبك محتملين حرارته. وبقول لك دي شمس وسط مجرة فيها 100 مليون نجم زي الشمس، والمجرة دي في منها في الكون 1,000,000,000 مجرة. إلهنا ايه؟ نار أكل. قول لي بقى قولي بقى لما النار ديت باللخب بتاعتها دي تقرب من الأشرار، يا نهار أبيض. طب أقول لك الشمس ما نحتملهاش، أمال هو نفسه في نار لهيب. قولي بقى أي عاتي، أي متجبر، أي متكبر هيقدر يقف قدام النار ديت؟ هيجي في نار لهيب. عشان كده فعلا الكتاب قال يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا. يوم غضب الخروف ومن يستطع الوقوف. عشان كده قال عنها بولس يزخرون لأنفسهم غضب في يوم ما يحتملش غضب، لأنه هو أصلا يوم غضب. يعني طبعا هو اليوم ده يوم غضب، يوم دينونة الله يوم غضب. تصور بقى واحد بيخزن له كمان غضب زيادة بأعمال الظلم بتاعته، يا نهار. من يستطع الوقوف في نار لهيب؟ بصوا الدينونة أحبائي اللي بيقتضيها العدل الإلهي من الأشرار، في نار لهيب معطيا نقمة. في فرق بين النقمة وفرق بين الانتقام. النقمة ده تنفيذ القانون، تنفيذ شريعة ربنا، قاضي يقعد ما بينتقمش القاضي. الانتقام دي مشاعر، غضب، غل، عايز أثأر لكرامتي. لا 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 لا، القاضي لا ينتقم، لكن القاضي يعطي نقمة، ينفذ القانون. طب ربنا في نار لهيب معطيا انتقام، ليه انتقام؟ وربنا غضبان، ربنا اهين، ربنا اتجرح، ربنا عايز يسأر لكرامته من الاشرار؟ لا 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 خالص. امال ايه المشهد المرعب ده في الدينونة؟ ده تنفيذ القضاء الالهي، لهو انتقام من الله، بمعنى مشاعر كده ربنا غضبان، شوية ناس يعني يهنوني، شوية ناس يتعدوا على كرامتي، طب انا حوريهم. لا 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 لا، كلمة النقمة يا أحبائي زي ما كنا بنتكلم عن سفر نحو من 10 أيام، الرب إله غيور ومنتقم. ما نفهمش كلمة منتقم إن هي مشاعر تعبر عن الغضب، عن الثأر، عن الإحساس بالإهانة، عن الرغبة في الانتقام. لا لا لا، الله منزه عن كل هذا. أمال إيه؟ ربنا حط قانون يتفق مع طبيعة الله العادلة، بهذا القانون الله يدين الأشرار. هقول لكم مثل يوضح الحتة ديت. تصور إنسان مجرم، وجينا للإنسان المجرم دوت قلنا له إنه إحنا هنسيبك مش هنعمل لك حاجة، مش هنعاقبك. يعني معناها بقول له بص انت واعمالك ولا تفرق معي، اعمل اللي تعمله ولا احنا هنبصلك. ده فيها احتقار، فيها ازدراء بالشخص. لما يغلط اسيبه، يعني معناها بقول له ايه، انا انت لا تهمني ولا تصرفاتك دي تشغلني. لكن لما واحد يغلط وبموجب القانون تحاسبه، انت بتحترمه، انت بتقدر الشخص. ليه؟ لانك بتعامله كانسان مسؤول. انت يا فلان غلط، تتحمل مسؤولية عملك، ده انا كده بحترمك. لكن لو انا سبت المجرم، معناه ان انا بزدري بيه، بحتقره، هيقعد يعمل حاجة، هيعمل تعمله اعمالك دي ولا تهمنا ولا تفرق معانا ولا نلتفت له، ده تحقير. لكن لما يغلط وبموجب القانون، انا بقى لا انا متغاظ ولا انا عايز انتقم ولا انا مهان، لا، انا بقول له انت انسان ليك إرادة وأنا بحملك مسؤولية أفعالك، وأنا كده بحترمك. يبقى لما نسمع إن الله إله منتقم، ما نفهمهاش بالمشاعر البشرية اللي فيها رغبة في الثأر، لكن نفهمها النظام اللي وضع الله يسوس به الكون. هذا النظام يتفق مع طبيعة الله، طبيعة ربنا عادل، ومدي للإنسان حرية، ودام أخذ حرية يبقى يتحمل نتيجة أعماله. فلما يجي بقى ربنا يجازي كل واحد على حسب أعماله، ده بقى مش غضب، ده مش انتقام بمفهوم الألفاظ البشرية، لا ده ده العدل، ده تقدير لحرية الإنسان وتحمله للمسؤولية. لذلك في مجيئه في نار لهيب قال المزمور عن مجيء ربنا: نار قدامه تأكل. أعلنت في القديم كما في الجديد. لما في مجيئه معطيا نقمة قال المزمور: يا إله النقمات اشرق. طيب مين اللي حيقف بقى يعاقب وماذا سيكون العقاب؟ يعني حابب نخليها المرة الجاية عشان ندي فرصة للتسبيحة. لكن الفكرتين اللي احنا اتكلمنا فيهم النهاردة انه عشان يظهر عدل الله، عشان يبان ان الله عادل، فلابد ان المؤمنين يتألموا. ليه؟ لانه كون ان احنا بنتألم معناها ان بر الله ظهر في حياتنا، والحياة البارة مرفوضة مضطهدة من العالم. لما احنا بنتألم ده برهان على عدل ربنا، لانه العدل يقتضي ان الانسان المظلوم ينال قوة، ينال نعمة، ينال هبة. فكلما العالم يضطهد الكنيسة كلما تمتلئ الكنيسة من الخيرات السماوية. ده العدل كده، التعويض الإلهي للمضطهدين ان ينالوا النعمة. الألام اللي بتتألمها الكنيسة برهان على عدل ربنا، ان الكنيسة والمؤمنين لا ينتقموا من الأشرار لأننا مؤمنين ان في دينونة. الألام اللي بتتألمها الكنيسة برهان على عدل ربنا، لأنه اللي تألم على الأرض من العدل انه يرث، من العدل انه يمجد، ومحدش يقف يعترض في هذه الحالة على عدل ربنا. ده الشق الأول في عدل الله، المؤمنين يتمجدوا. الشق الثاني في العدل الإلهي، الأشرار يقتص منهم. مشهد ربنا في مجيئه وملائكته يجمعوا الأشرار دول. طب المشهد يوم الدينونة نار لهيب، لا يحتمل إنسان الوقوف أمام غضب الله. ليس انتقاما بمعنى انه في إهانة ألحقت بالله من الأشرار، ليس انتقام بمعنى ان الله بيثأر لكرامته من الأشرار، لا 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 لا، لكن ده القانون الإلهي. طبيعة الله عادل، فالعدل يقتضي انه يقتص من الشرير، ده عدل ربنا. طيب من الذي سيقتص منهم وكيف سيكون هذا القصاص؟ بنعمة المسيح نكملها في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. تفضل ونصلي. تفضل. احنا المبدأ قلنا انه في ضيقات وقع على المؤمنين. طيب ايه حدود الضيقات ديت؟ حدود الضيقات دي بقى في مواضع اخرى من الكتاب، انه نمرة واحد: لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. الضيقة بتيجي لكل انسان بميزان الهي على قد احتمال الشخص. ان الضيقة دائما معها مخرج، قد يكون المخرج في تعزية في الضيق، مخرج. التلات فتية في اتون النار، طب كان ايه المخرج؟ ان معانا الرابع الشبيه بابن الالهة متعزيين في النار. قد يكون المخرج ان ربنا فعلا يضع حد في حياة الانسان على الارض لضيقة. فالضيقات مش مطلقة، بمعنى ان ربنا مش سايب الشيطان يعني يجول في الارض كيفما شاء، لا، في حدود. الحدود ديت على قد احتمال الانسان، على قد النعمة والهبة اللي بتعطي لانسان، والا تبقى يعني الشيطان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأرض. لا، في إله ضابط. لكن كلام بولس النهاردة إنه الضيقة اللي وقع علينا أنا، سواء كان في حياتي الخاصة أو سواء كان قضية بتكتزها الكنيسة، أنا فهمت إن دي بتأهلني للسماء. مش بالضرورة كل يوم في ضيقات، لا، ما مش هحتمل أنا كده، لكن وارد إن الضيقات تيجي. فكلام بولس النهاردة بيشجعنا لما الضيقة ديت تيجي. لكن نعمة ربنا طبعا ما بتسمحش ان كل يوم تكون النفس مكتازة الضيقات بذات المقدار، لا بالتأكيد بتيجي اوقات بنتعزى فيها بربنا وبيمنع الشيطان من انه يقترب. تفضل ونصلي.